وبالآل وآل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام منع الصدقة هم بنو هاشم، هم المؤمنون من بني هاشم عند الجمهور، وعند الشافعي وأحمد هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، والمطلب أخو هاشم. عبد مناف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء: مطلب ونوفل وهاشم وعبد شمس هاشم لا يجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم: نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، ولذلك عندما حوصر في الشعب كانوا معه. وفي مقام الدعاء: المؤمنون كلهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقام المدح: آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أذهب الله عنهم الرجس، في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسنان وفاطمة. قال أحد علمائنا ناظما لهذه المعنى، قال: آل النبي سيد الأنام، آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام. مؤمن هاشم علو بالآل في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. وفي مقام المدح: هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم أذهب. لما دعا: وطهروا تطهيرا، طوبى لهم دعاءه الشهيرا. طه: وبنت المصطفى سبطاها، وبعلها سليل عن مطاه. وبالآل والأصحاب: الأصحاب جمع صاحب، وهو اسم فاعل من صاحب، والصاحب هو من لازم ما لازم من الأشخاص والحيوانات والأزمنة والأمكنة، كل ملازم من الأشخاص أو الحيوانات أو الأمكنة أو الأزمنة يسمى صاحب. ولكن الصحبة اصطلاحا تنقسم، الصحبة اصطلاحا تعني في الاصطلاح من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقاء على الوجه المتعارف في الدنيا، لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المتعارف في الدنيا وآمن به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. على الوجه المتعارف خرج بها لقاؤه لعيسى في السماء الثاني، لأنه هذا الوجه ليس متعارف. وعلى الوجه المتعارف أيضا يدخل فيه لقاؤه للعمياء كلقائه لعبد الله بن أم مكتوم. ولهذا يقولون: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، العبارة الدقيقة: من لقي. لا تشترط الرؤية، لأن الأعمى يعتبر صحابيا إن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. والأصحاب جمع، وجمع الجمع أصاحيب، ويجمع عدة جموع، يجمع الصاحب على صحب وعلى صحبة وعلى صحاب وعلى صحبان وعلى صحابة وصحابتي. ولكن صحابة الأصل فيها المصدر، نقلت من المصدرية إلى الجمع. وبالآل والأصحاب ذنيت، وذنى بالشيء جعله ثانيا، ذنيت مثنيا أي مادحا، ثناء المدح، مثنيا بخير الثناء، بخير الخير الأصل فيه الشيء المرغوب لدى الجميع كالجنة مثلا، لأنها مرغوبة لدى الجميع، بينما المسائل الدنيوية الرغبة فيها تختلف من شخص إلى آخر. وقد يطلق على المال حيث هو، من قول الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا، وقد يعنى به اسم التفضيل فتحذف الهمزة فيه. ولذلك قال ابن مالك في الكافية قال وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، ربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. والخير منه من ذلك من استخدامه في أفعال التفضيل قال الله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وكذلك قول زهير بن مسعود الضبي فنحن خير عند الناس منكم إذا الداعي المذوب قال يالا. وأما بكسر الخاء الخير فمعناه الشرف والكرم والأصل والهيئة، ومنه قول المنخل ابن الحارث اليشكري يا هند هل من نائل، يا هند للعان الأسير لا تسألي عن جل مالي وانظري كرمي وخيري، انظري كرمي وخيري. ليت مثنيا بخير الثناء، الثناء من ثناء يثني ثناء، بخير الثناء إذ هم به جدراء، إذ التعليل هم اللي هم الصحابة به جدراء أي بالثناء، جدراء جمع جدير بمعنى حقيق، بمعنى حقيق وقمين على وزن حقيق. وبعد فإن القصر والمد من يحط بلفظيه ما يستسنه النبهاء، تستسنه يجوز في الوجهان، تستسنه النبهاء لكن اتركها بالتاء، تستسنه النبهاء. وبعده أصلها أما بعد وهي لفصل بين التمهيد والمقصد أي بين المقدمات والغايات. واختلف في أول من قالها على أقوال لا طائل من ورائها في الحقيقة، ولكن قيل إنها هي التي أعطيت داود أنه أعطيها فصل الخطاب وآتناه فصل الخطاب أنها إما بعد، وقيل إن أول من قالها هو قس بن ساعدة، وقيل يعرب، وقيل داود، وقيل يوسف، وهذه الأقوال لا ينبني عليها شيء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة يقولها ليصل بها إلى الأعراض بعد أن يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد. وتحذف أما وتترك بعد فقط، ويقال وبعد اختصارا. وبعد ظرف مقطوع عن الإضافة، فالظرف إذا قطع عن الإضافة يبنى على الضم كما وقع لها. قال وبعد فإن الأصل أن تكون بعدها الفاء، لأنها هي أصلها أما بعد. والجواب ينبغي أن يفتتح بالفاء، ولكن قد تحذف أيضا. الأفصح هو ورود الفاء بعدها، لأن أما تقوم مقام الشرط وفعل الشرط، فالفاء للجواب داخلة على جواب الشرط. وبعد فإن القصر، إن حرف ناسخ، الأصل فيها أنها للتوكيد وتنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن قد تنصبهما معا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه المنذر في الترغيب بسند صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قعر جهنم 70 خريفا، فنصب الخبر ونصب الاسم. وقد يكون اسمها ضمير الشأن كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب سند صحيح. قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فذكر الخبر ولم يذكر الاسم، وهو ضمير الشأن هنا. وقد تأتي بمعنى نعم، ومنه قول الشاعر ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، معناها نعم. وبعد فإن القصر، القصر في اللغة هو الحبس، والمراد به هنا قصر الاسم، قصر والمد. والمد هو أن نجاوز بالحرف إلى الهمزة، والمقصود هنا القصر والمد في الأسماء. القصر كالمدى والمد كالصحراء. وبعد فإن القصر والمد من يحط بلفظيهما من ألفاظ العموم. يحط معناها يدرك إدراكا كاملا ويستوعب ويحتوي على كل المقصور والممدود. من يحط بلفظيهما أي بلفظ المقصور ولفظ الممدود. تستثنه، استثنى نماه للثناء وهو الرفعة. استثنية نمية للثناء وهو الرفعة. تستثنيه أي تنسبه للثناء وهو الرفعة. النبهاء أنا من يحط بالمد بالممدود والمقصور تنسبه النبهاء للرفعة. والنبهاء جمع نبيه، وهو كالشريف معنى ووزنا. النبيه الشريف معنى ووزنا، وكالشريف معنى ووزنا. وفعله مثلث، وقالوا فيه نبوها ونبيها ونبها، وأفصحها الضم. وبعد فإن القصر والمد من يحط بلفظيهما تستثنه النبهاء. وقد يسر الله انتهاج سبيله. وقد تأتي للتحقيق مهر قوله هنا قد يسر الله انتهاج سبيله، ومهر قول الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من السقم. وقد تأتي للمقاربة، تأتي للتقريب كقولنا قد قامت الصلاة، أو كما في الحديث قد قامت الصلاة، أنها قربت أن تقوم. وقد تأتي كذلك للتقليل قد تنكر قد يسر. التيسير معناه التسهيل، يسر بمعنى سهل. قد يسر الله انتهاج سبيله، والتيسير إنما يكون من الله. قد يسر الله انتهاج سبيله. من يسر الله عليه فلا راد لذلك التيسير، ومن لم ييسر عليه فلا جالب للتيسير. هذا قول الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وقد يسر الله انتهاج، انتهاج معناها سلوك، انتهج بمعنى سلك، انتهاج سبيله. السبيل هو الطريق بنظم، والنظم هو الكلام الموزون المقفى، والمقصود هنا نظم الطويل، مقصود هنا بحر الطويل. والبحور انفرد الخليل بن أحمد الفراهدي باكتشافها، فقد استقرأ شعر العربي واكتشف 16 بحرا ووضع كل القواعد تقريبا المتعلقة بالعروض. فهذا الرجل يعتبر نادرا بالنسبة لاكتشافه، لأنه ما من علم ألف فيه رجل من الرجال أو حاول وضع قواعده إلا وكانت له أخطاء كبيرة في البداية وكان له قصور كبير. إلا هذا الرجل فإنه استخرج علم العروض بشكل ناضج. منظمة على زينة كضرب، نظمة كضرب، معناها نظمة ينظم، أقول فيها في المضارع نظمة ينظم. والنظم النظم في الأصل هو الكلام الموزون المقفى، ولكن إذا قيل النظم ينصرف في الغالب إلى الرجز خاصة، والمراد هنا ليس الرجز وإنما هو بحر الطويل. بنظم يرى تفضيله البصراء، يرى الرؤية هنا بصرية أو علمية، لأن الرؤية قد تكون قلبية، قد تكون بصرية، وقد تكون علمية. يرى تفضيله، تفضيله أي ترجيحه وتغليبه، تفضيله على غيره من الأنظام التي سبقته كمنظومة ابن دريد ومنظومة الهراء وغيرهما. بنظم يرى تفضيله البصراء، البصراء جمع بصير وهو العالم، والفعل بصر يبصر. يرى تفضيله البصراء، له تحفة المودود تسمية. تحفة تقال للعطاء على جهة التبجيل والتعظيم. المودود معناها المحبوب، وهي المودود المحبوب معنى وزنته. المودود المحبوب، له تحفة المودود تسمية، أي أن المؤلف سماه تحفة المودود في معرفة المقصور والممدود. له تحفة المودود تسمية، فقد تأتى بهذا للمراد جلاله. فقد تأتى، تأتى تهيأ بهذا أي بما قلناه سابقا للمراد، بمعناها المطلوب والمرغوب المقصود جلاء أي بيان واتضاح. له تحفة المودود تسمية، له تحفة المودود، له تحفة المودود تسمية، تسمية لا بالنصب، أنت عندك هنا بالرفع في الكتاب. له تحفة المودود، له تحفة المودود
tesviyeten. Yani daha en takvara bir nasip. Kemaluzu tesviyeten fakat teette hatta tekona lehu tuhfetul mevdudi. لهو تحفة المودود تسمية إن بعد تكون تسمية حتى تكون تمييزا مثلا ويصح أن تكون تسمية فيكون المراد تحفة المودود تسمية له يصح الرفع أيضا يصح الرفع على أساس أنها خبر تحفة المودود تسمية له والنصب على أنها تميز فيكون تحفة المودود له تسمية فقد تأتى وتأتي بمعنى التهيؤ ومنه قول الأعشى منه قول الأعشى إذا هي تأتى تريد القيام تهادى كما قد رأيت البهيرة إذا هي تأتى تريد القيام معناها تتهيأ وحذفت إحدى التائين حذفت إحدى التائين هنا وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه علاة كتبين العبر إذا هي تأتى تريد القيام تهادى كما قد رأيت البهيرة والجلاء قلنا بمعنى الوضوح ومن ذلك قول الشاعر سهير فإن الحق مقطعه ثلاث فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء فقد تأتى بهذا المراد جلاء حلاء كل بيت منه لفظين وجها بوجهين في الحكمين فهو ضياء حلاء بمعنى أعطى حلا كل لفظ منه حلا كل بيت منه أنا أعطى كل بيت منه لفظين بمعنى كلمة ممدودة نقصد كلمة ممدودة وكلمة كلمتين لفظين وجهها بوجهين في الحكمين معناها أعطى كل بيت منهم حلا كل بيت منهم معناها أعطى كل بيت منه لفظين وجهها بوجهين في الحكمين معناها لفظين كل منهما له معنى وجهها بوجهين في الحكمين و وجهين في الحكمين وجهها معناها فسر أعطى كل بيت منه معنى هذا النوع كل بيت منه يعطيك لفظين كل بيت منه يعطيك لفظين يفسران بوجهين أي تفسيرين في الحكمين أي في الممدود في حكم الممدود والمقصود في المدود والمقصود فهو لهذا ضياء يضيء للمتعلم جوانب الممدود والمقصود والعلم نور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور حلا من شواهد أنها بمعنى أعطى قول الشاعر فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله يموت رديء الشعر من قبري يموت رديء الشعر من رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عن الشعر إذ مات قائل يموت رديء الشعر من قبل ربه وجيده يبقى وإن مات قائل وكذلك هذا قيل لي علقمة الفحل وقيل لي ضابئ البرجومي ويقول أوس بن حجر يهجو الحكم بن مروان يهجو الحكم بن مروان يقول كأني حلوت الشعر حين مدحته صفا صخرة صماء يبسن بلالها كأني حلوت الشعر أي أعطيت الشعر حين مدحته صفا صخرة صماء يبسن بلالها حلا كل بيت منه لفظين وجهها بوجهين في الحكمين فهو ضياء دعا فأجابته المعاني مطيعة دعا هذا النوم المعاني دعا المعاني فأجابته مطيعة المعاني جمع معنى أو معنات مفرده جمع مفرده معنى ومعنات ومنه قول الناظم وما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعنات وحد المعنى وما به الألفاظ قصدا تعنى حد لمعنات وحد المعنى دعا معناها طلب فأجابته المعاني استجابت له أجابته معناها استجابت له دعا المعاني فأجابته مطيعة أجابته مقادة وقد كان منها قبل دعوته منعة قد كان منها منعة منعة قد كان منها منعة أي قوة وإباء أي إباء امتناع امتناع ونهور أي أن الله تبارك وتعالى يسر له إرادة المعاني ويسر له القوالب اللغوية عندما توجه إلى نظم هذه القصيدة قد كان منها منعة وإباء قد كان منها منعة وإباء وها أنا بالمنوي هكذا قال وها أنا بالمنوي واف وها الهاء للتنبيه وأنا ضمير متكلم والأصل فيه أن بالسكون وهي لغة ولكن الجمهور على الفتح وبالاتفاق يوقف عليها بالألف ولكن هذا الألف لا يظهر بالاتفاق أيضا إلا قبل الهمز على خلاف في ذلك المعنى بالمنوي أي ما نويته وقصدته من نوايا منويا اسم مفعول. وعن بالمنوي واف من وفاي في اسم فاعل من وفاي في الشيء معناها أتى بما التزم وفى بالأمر معناها أتى به بعد أن التزم. وها أنا بالمنوي واف وإنما أداة حصر. ها أنا بالمنوي واف وإنما علامة أي أمارة صدق العازمين وفاء صدق علامة الصدق والصدق ضد الكذب وهو مطابقة الصدق في القول مطابقة الكلام لاعتقاد المتكلم ولما في الواقع وصدقه في الأفعال ومطابقة الأفعال لما للمعتقدات مطابقة أو مطابقتها للأقوال. إنما علامة صدق العازمين عازمين جمع عازم وعزم على الأمر صمم عليه واستعد للقيام به. ولهذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. علامة صدق العازمين وفاء أي الوفاء وفاء مصدر من وفاء فيه. علامة صدق العازمين أن ينجزوا ما وعدوا به والوفاء بالوعد محمود لا شك وعدم الوفاء مذموم. علامة صدق العازمين وفاء ويا ربي عونا هنا الياء للنداء والرب معناه السيد والمصلح والقائم على الأمر والمالك. وقد يقال فعله قد يقال رب يعب ومنه قولهم لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن أن يكون سيدا علي. وقد يقال ربته بمعنى رباء أصلح. ومن قول الشاعر ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ببلدتي حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقدي. بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. ويقال ربى من قول الشاعر وربيته حتى إذا تم واستوى كسوقة ربيته حتى إذا تم واستوى كمختي ساق أو كمتن إمامي قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ومنه قول الشاعر بضم رازبة قلبنا أساورة أسدا ربب، هذا اللي هو الآخر ربب أسدا يرببنا في الغيضات أشبالا، ربب أنا نقول ربب، نقول ربا، ونقول ربت، ونقول رب. يا ربي، والرب المقصود هنا هو الله جل جلاله، انه هو السيد على الحقيقة، المصلح المالك القائم بالأمر. يا ربي عونا، العون هو المساعدة والإسعاف، ولا يكون إلا من الله على الحقيقة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الصحيح مخاطبا عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقدم المعمول يدل على الحصر. ويا رب عونا، معناها أعني عونا. فالمعان مؤيد، من أعانه الله تبارك وتعالى أيد، معناها قوية ونصر مؤيد، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، قواك مؤيد. وما لامرئ، امرئ معناها رجل، وما لامرئ إن لم تعنه كفاء، أي طاقة بأي أمر، كفاء معناها طاقة، وما لامرئ إن لم تعنه كفاء، أي ما له طاقة. ثم قال الباب الأول، الباب الأول فيما يفتح ويقصر ويمد باختلاف المعنى. هذا الباب عقده للممدود والمقصور المفتوح، ولكن يختلف معنى، يختلف معنى الكلمة المفتوحة عن المقصورة عن معنى الكلمة الممدود، معناها للمقصور معنى وللممدود معنى، ويشتركان في وصف الفتح. أطعت الهوى، أطعت بمعنى قد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. ومنه قول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أطعت الهوى، الهوى بالقصر وبالألف المقصورة، ليس بالألف الطويلة، بالألف المقصورة، بمعنى التعلق بالشيء وحبه، هذا هو الأصل. الأصل في الهوى أنه التعلق بالشيء المحبوب، تعلق بالشيء المحبوب، ولكن استخدم في الميل مطلقا، في الميل والانحراف مطلقا، بل وغلب عليه استخدامه في الميل إلى المذموم، الميل إلى المذموم خاصة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا، قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والفعل كرضية، أنا هوي يهوى، هوي يهوى هون، هون هو المصدر. ومنه قول رسول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل، وهذا الحديث صحيح، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومنه قول الشاعر: إنارة الفكر مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. إنارة الفكر مكسوف بطوع هوى، وهذا شاهد على أن المضاف، على أن المضاف إليه يكتسب، على أن المضاف يكتسب وصف المضاف إليه. ولهذا نحن قلنا إنارة الفكر مكسوف، فوصفنا الإنارة، وصفناها بوصف مذكر لإضافتها إلى الفكر. إنارة الفكر مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. داعي الفلاح دعا الأجيال والأمم، فأظهر الجل منهم إذ دعا الصمم، والحق باد ولكن للنفوس هوى، وجند هذا الهوى للعقل قد هزم. وليس يغلب ذا الجند القوي سوى من ليس ينحل منه العزم إن عزم. وقد يمد، قد يمد، لأن مد المقصور جائز اضطرارا. لذلك قال ابن مالك و
منك هواء،
لا، ذلك شيء معنى آخر. لكن قال ابن مالك في الألفية، قال: وقصر للمد اتفاقا مجمع، اضطرارا مجمع عليه، والخلف بعكس، والخلف بعكس يقع، والخلف والعكس بخلف يقع. وقصر للمد اضطرارا، واضطرار إنما تقال معناها في الشعر، الاضطرار لا تكون، لا يكون إلا في الشعر. وقصر للمد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. ومن ذلك قول الشاعر، قول الشاعر: وهان على أسماء انشطت النوى، تحن إليها والهواء يتوق. مقصود به الهواء. وهان على أسماء انشطت النوى، تحن إليها والهواء يتوق. المقصود به الهواء. أطعت الهواء، أطعت الهوى فالقلب منك هوى،
القلب تقال للعضو الذي هو مجتمع الدم والذي يضخ منه الدم إلى كافة أنحاء الجسم والذي هو بشكل صنوبري، وتقال أيضا معنى غير محسوس إلى جانب ذلك العضو. وهو محل المعارف ومحل الإيمان والكفر، بدليل أنه لو نقل، لو أجريت عملية لرجل فمثلا وركب له قلب كافر لما تغير إيمانه، ولو ركب له قلب حيوان لما تغيرت مشاعره ولما تغير إيمانه.
تحول الى قلب كافر.
اذا ركب له قلب كافر مثلا مشاعره تبقى كما هي، مشاعر الذي نقل اليه قلب الكافر. وهذا القلب أعطعت الهواء فالقلب منك هواء. القلب عليه مدار الصلاح والفساد، فهو أمير الجوارح وسيدها وموجهها، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير عند الشيخين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب يسمى الفؤاد، ويسمى العقل، ويسمى اللب. ويقولون من الأمثال المضطردة: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، قلبه ولسانه. وهذا المعنى قاله الشاعر، فقال: لسان الفتاة نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. أطعت الهواء فالقلب منك هواء، قلب منك أيها المخاطب، أيها المطيع للهواء، القلب منك هواء أي خواء لا شيء فيه، أي فارغ. ومنه هواء بالمد معناها فارغ، وفعلها هوية يهوى كذلك، هوية يهوى هواء. أما هوى يهوي فمعناه سقط، هوى يهوي هويا. عندنا هوية يهوى هوى، هذا بمعنى مال إلى المذموم خاصة. وعندنا هوية يهوى هواء بمعنى فراغ فؤاده، خوى. وعندنا هوى يهوي هوية بمعنى سقط. ومنهم قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أي فارغة لا شيء من العلم فيها ولا شيء من الإيمان فيها. و منه أيضا قول الشاعر وهو جرير ومجاشع قصب هوت ومجاشع قصب هوت أجوافهم لو ينفخون من الخؤورة طاروا. الخؤورة الجبن. ومجاشع قصب هوت، هوت هنا بمعنى خوت، خوت أجوافهم هوت. مجاشع قصب هوت أجوافهم لو ينفخون من الخؤورة طاروا. ومنه كذلك قول الشاعر وهو زهير قال كأن الرحل قوله كأن الرحل منه فوق صعل من الظلمان جؤجؤه الخواء. كأن الرحل منه فوق صعل، والصعل هو الطويل العنقي، من الظلمان جؤجؤه معناها صدره هواء يعني فارغ.